الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فوددت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم ركن، فطاف 7، فرمل 3، ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى 2، فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في 2 قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن وادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2، لا بل لأبد الأبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستقضعا في بني سعد فقتدته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل قبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مراقها، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: الحج هو قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء النسك المخصوص، وهو ركن من أركان دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الحج واجب على الفور على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للشافعية، وذلك لأن الأصل في الأوامر أن تدل على الفورية. وللحج شروط، منها شروط صحة ووجوب وإجزاء، هي العقل والإسلام، فالمجنون لا يصح حجه ولا يجزئ ولا يجب عليه حج. ومن شروط الحج ما يشترط للإجزاء والوجوب والبلوغ والحرية: الصبي والمملوك لو حجا صح حجهما، لحديث الخثعمية عندما رفعت صبيا لها فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، كما ورد عن طائفة من الصحابة منهم ابن عباس. ومن شروط الحج ما يشترط للوجوب، لكنه ليس شرطا للصحة ولا الإجزاء، وهو الاستطاعة والمحرم. غير المستطيع لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح منه وأجزاءه عن حجة الإسلام. يدل على ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استدل بهذه الآية على وجوب الحج قوله ولله، استدل بهذه الآية على أن الكفار يعاقبون زيادة عقوبة لتركهم الحج لقوله على الناس، استدل بهذه الآية على أن الحج خاص بمكة لا يجوز أن يفعل في وقت سواه بقول حج البيت، وكما أن الحج يختص بالبيت كذلك يختص بشهر ذي الحجة قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة، يعني وقت ذبحه ومكانه. قوله من استطاع إليه سبيلا هذا بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل، يفيد اقتصار الحكم على من كان كذلك. دل هذا على أن الاستطاعة شرط من شروط الوجوب، من لم يوجد عنده استطاعة لم يجب عليه الحج. قد اختلف الناس في المراد بالاستطاعة، فقال أحمد والشافعي المراد الاستطاعة المالية، وهي التي ذكر المؤلف أنها ملك الزاد والراحلة. زاد يعني ما يطعمه في أثناء سفره، والراحلة يعني المركوب الذي يركبه ليصل إلى تلك المواطن، مما يكون مماثلا لما يركبه أمثاله. بعد ضرورات الإنسان، يعني بعد النفقات الضرورية وبعد الحوائج الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك، وذهب الإمام مالك إلى أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، ويترتب على هذا أن من كان عاجزا عن الحج ببدنه لكن لديه مال، هل نوجب عليه أن يخرج من يحج عنه؟ قال أحمد والشافعي: نعم، لأن هذا عنده استطاعة مالية. وقال مالك: لا يجب عليه، لأن الاستطاعة عنده هي الاستطاعة البدنية. ومن أنواع ما يدخل في الاستطاعة المحرم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال: اذهب فحج مع امرأتك. هذا خاص في الحج، حينئذ لا يصح استثناء الحج من عموم هذا الخبر، لأنه من أسباب وروده. والقائل بأن المحرم من الاستطاعة الحقيقة يخفف على المرأة، وذلك لأنه يقول بأن المرأة التي لا تجد محرما يسقط عنها وجوب الحج ولا يلزمها أن تحج. ومن قال بأنه ليس بشرط قال لأنه يجب عليها أن تحج ولو لم يكن عندها محرم، وموطن الخلاف في الحج الذي يحتاج معه إلى سفر، ما لو كانت المرأة من أهل مكة فإنها لا تحتاج إلى سفر في حجها، ومن ثم يجوز لها أن تحج ولو بدون محرم، تعد مستطيعة للحج. ثم ذكر المؤلف حديث جابر، وحديث عظيم بصفة سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري أورد أجزاء منه يسيرة، وقد صنف كثير من أهل العلم مؤلفات في هذا الحديث وشرحه وبيان فوائده. قال فيه: مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، ذلك لأن الحج لم يجب في أول الإسلام. ومن هنا لما جاء وفد عبد القيس أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ولم يخبرهم بالحج لأنه لم يفرض بعد، وفرض الحج في السنة 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، والتأخير من أجل أن يتمكن الناس من الاجتماع فيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يطهر البيت من المشركين والعراة، إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 بعث أبا بكر وعليا وأمرهم أن ينادوا في الناس أن لا يحج البيت بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة 10 أخبر الناس برغبته في الحج من أجل أن يحج الناس معه. وفي هذا جواز الإعلان عما سيفعله الإنسان من الخير فيما يأتي إذا كان يترتب عليه مقصود شرعي، وأن ذلك لا يعد من الرياء. ولذا فالإخبار عن مثل المحاضرات والندوات من هذا الباب. وفي الحديث مشروعية الاقتداء بأهل العلم في الطاعات والعبادات، دل بعض أهل العلم بهذا الخبر على أن فعل الإمام يؤخذ منه مذهبه. قال جابر: فخرجنا معه، يعني من المدينة، حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهي بجوار المدينة، وفي زماننا الحاضر قد دخل جزء من ذي الحليفة في المدينة، وذي الحليفة وادي، إذا أحرم الإنسان من أي جزء منه عد محرما من الميقات، وذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عنها قرابة أكثر من 400 كيلو. قول: فولدت أسماء بنت عميس، ما كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فلما مات تزوجها أبو بكر، ولدت له محمد ابن أبي بكر. أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ بالرجوع إلى أهل العلم في معرفة المناسك، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي. فيه مشروعية الاغتسال عند الإحرام، ولم نحمل الأمر على الوجوب هنا، لأن الأمر قد جاء لرفع توهم أن هذا العمل ليس مشروعا، قد يعتقد أن المرأة الحائضة والنفساء لا تستفيد من الاغتسال حال كونها كذلك، فجاء الأمر لرفع هذا الوهم فلم نحمله على الوجوب، وأخذنا منه استحباب الاغتسال عند الإحرام للجميع، وقوله واستثفري بثوب، أشدي على وسطك ليمنع من انتشار الخارج من دمها، قوله وأحرمي أي أنوي الدخول في النسك، أحرمي أي بنية الدخول في النسك مع اجتناب المحظورات. فيه صحة إحرام الحائض والنفساء ولزوم إكمالهما للنسك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، المراد الموطن الذي تعرف الناس على أنه مسجد، وإلا في عهد النبوة لم يكن هناك مسجد. ثم ركب القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى استوت به ناقته على البيداء، البيداء المرتفع من الأرض. اختلف الرواة في وقت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم بعد الصلاة، وقال بعضهم لما ركب راحلته، وقال بعضهم لما علا على البيداء، ولا يمتنع أن يكون الجميع صحيحا، فلبى بعد صلاته، ولبى بعد ركوبه لراحلته، ولبى بعد صعوده البيداء. قوله أهل بالتوحيد أي بإفراد الله بالإجابة إلى النسك، فإن أهل الجاهلية كانوا يلبون بالشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام أعادهم إلى التوحيد، حيث يقولون لبيك أي أجيبك بعد إجابة وأقيم على طاعتك، لا شريك لك أي أن الطاعة المطلقة، التلبية المطلقة هي لك يا ربنا، وأننا لا نطيع أحدا من الخلق لا إذا كان في طاعته طاعة لك. إن الحمد أي الوصف بالجميل الكامل الذي لا يعتريه نقص لك، وهكذا النعمة، والمسدي للنعم ورب العزة والجلال والملك، لأنه المتصرف في المخلوقات الذي يملكها حقيقة. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني أنه قد اختلفت تلبية الصحابة، وكل واحد من الصحابة يلبي بصيغة، ولم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل ذلك على جواز هذه التلبيات، ودل هذا على أن لفظ التلبية ليس متعبدا به لذاته على سبيل الوجوب، وإن كان أفضل هذه التلبيات هو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر لسنا ننوي للحج، يعني كنا نقصد الإفراد بالحج وحده، لا ننوي أن يكون مع حجنا ذلك عمرة. أنتم تعرفون أن نسك الحج ما أن يكون بالإفراد وهو بحج وحده، وإما أن يكون بالتمتع بعمرة ثم تحلل ثم حج، وإما بالقران وهو بالإتيان بحج وعمرة في نسك واحد. قال حتى أتينا البيت معه، راد بذلك الكعبة، فلما أتوا إلى البيت استلم الركن، أي الركن الأسود، الحجر الأسود، وهو مبدأ الطواف، وهو من المستحبات، فطاف 7 أشواط. هذا الطواف من النبي صلى الله عليه وسلم هو طواف القدوم، وطواف القدوم. وأما من أصحابه فكان طواف العمرة. وفي هذا دلالة على أن الطواف لا يجزئ بغير 7 أشواط، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، قال: رمل 3، أي أسرع بالخطى في 3 أشواط ومشى 4. قد ورد في الحديث أنه اضطبع بردائه في جميع هذا الشوط، بأن جعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وجعل طرفيه فوق كتفه الأيسر. فلما قضى من الطواف صلى خلف مقام إبراهيم، نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بين أهل الحديث اختلاف لهذه اللفظة الواردة في صحيح مسلم، هل هي مرفوعة أو أنها، هل هي متصلة أو أنها منقطعة، لأن حديث جابر رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي جعفر عن جابر وقد لقيه، وهذه اللفظة ظاهرها أنها من رواية أبي جعفر عن علي وهو لم يلقه. قال: فصلى 2 ركعة، هذه هاتان الركعتان سنة الطواف، وهما من المستحبات وليست واجبة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت. قال: وفي رواية، هذا الإشارة إلى الرواية التي ذكرت لكم قبل قليل، أنه قرأ في 2 ركعة: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه. وأخذ منه أن استلام الحجر الأسود عبادة مستقلة، ويصح أن يفعل ولو لم يكن معه طواف. ثم خرج من الباب إلى الصفاء، لأن المسعى في الزمان الأول كان خارج المسجد، وكان بين المسجد والمسعى منازل، يحتاج الإنسان إلى الدخول بينها حتى يصل إلى المسعى. والصفا لسان في جبل أبي قبيس. وقال: لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي إتيان الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من العلامات الظاهرة في الحج. فصعد فرقى عليها، على الصفا، حتى رأى البيت، لأن البيوت كانت بين الصفا وبين الكعبة، كأنه إذا صعد على الصفا تمكن من رؤية الكعبة لأنه قد علا. قال: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، لمشروعية التهليل والتكبير في هذا الموطن. وقال هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فيها التذكير بعظم نعمة الله عز وجل، أنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مع اجتماع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم وقعت عليهم الهزيمة. وفيه أنه لا يفرح أو لا يعجب الإنسان بقوته، وإنما يعتمد على الله وحده مهما أوتي من قوة، فهذه القوة قد تكون وبالا عليك إذا لم يكن عندك من الله توفيق قال ثم دعا بين ذلك، يعني قال الذكر السابق 3 مرات ودعا بينه. كم مرة يدعو؟ قال الجمهور 3 مرات، كلما هلل مرة دعا. وقال الشافعي لا يدعو إلا مرتين، لأنه قال ثم دعا بين ذلك، والدعاء في الأخير ليس بين هذه الأفراد. والجمهور يقولون إنه قال في الحديث قال مثل هذا 3 مرات، مثل هذا يعني من التهليل ومن الدعاء. قال ثم نزل من الصفا ومشى إلى أن بلغ المروة، ثم نزل ومشى إلى جهة المروة، إلى جهة المروة، والمروة تقع في الجهة الشمالية عن الصفا، الصفا في الجهة الجنوبية. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. كان الوادي في الزمان الأول يقطع المسعى بين العلمين المعروفين، يأتي من جهة المشرق فيدخل في المسعى حتى يضع جبل أبي قبيس على يسراه والكعبة على يمناه، ثم يذهب حتى يصل إلى جياد فيصب في وادي جياد. هكذا كان الوادي في الزمان الأول. موطن الوادي هذا يستحب فيه الإسراع، إن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. في زماننا عرف موطن الوادي بعلامات خضراء. قال حتى إذا صعدت، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا صعدت أي تجاوز الوادي مشى حتى أتى المروة، والمروة لسان في جبل قيقعان، سمي بهذا الاسم لأن حجارته بيضاء ملساء شفافة، بينما حجارة الصفا سوداء. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا من التوجه جهة القبلة ومن التهليل والدعاء، حتى إذا كان آخر طواف على المروة، يعني بعد فراغه من 7 أشواط، قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فيها أن استعمال لفظة أو التي ليست على جهة التحسر إنما على الإخبار المجرد جائز. قوله لما سق الهدي فيه دلالة على أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه مهما كان نسكه. ما ورد المؤلف سؤال سراقة بن مالك ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج لأبد الأبد. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال كانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا وقع الاضطراب في هذه المسألة، وهي مسألة نقل أو قلب نسك الإفراد إلى التمتع. والأظهر أن حديث الترخيص كانت هذا الحديث الذي بين أيدينا لأبد الأبد أن هذا يدل على الجواز. حديث كانت لنا خاصة، الاختصاص إنما هو في الوجوب. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي أهداها صلى الله عليه وسلم للبيت حيث أهدى 100 ناقة، فوجد فاطمة ممن حل لأنها لم تسق الهدي. فيه أن المرأة المحرمة تجتنب الثياب المصبوغة وثياب الزينة، به أن المرأة المحرمة تجتنب الكحل. قال فأنكر علي عليها ذلك، يعني تحللها واستعمالها الثياب الصبيغة. قالت أمرني أبي بذلك، فيه أن المرجع للأحاديث النبوية. قال فكان علي يقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. المراد بالتحريش تحريك نفس إنسان ضد غيره لفعل قد فعله، والأصل في التحريش المنع، في حديث إن الشيطان قد ييس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. يستثنى من هذا ما إذا كان لمصلحة شرعية، كما لو ذهب لآخر لينصحه وفلان فعل كذا فانصح. قوله مستفتيا أي إنما ذهبت إليه لهذين المعنيين، وفيه جواز أن يتأكد الإنسان من أصل الخبر. لو نقل لك ناقل أن فلان يقول كذا وأردت أن تتأكد ذهبت إلى أصل الخبر، لأن فاطمة قالت أمرني أبي، فذهب علي إلى أبيها ليسأله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. ثم سأله ما نوع النسك الذي نويته، قول حين فرضت أي حين أهللت وأوجبت على نفسك الحج. وفي الحديث جواز تعليق نوع النسك بفعل غيرك، ما لو قلت لبيك اللهم نسكا يماثل نسك فلان، لا تدري هو أحرم بعمرة أم بحج أم بهما معا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل، لأن الهدي قد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه في الهدي. فلما اجتمع البدن التي أتى بها علي والبدن التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت 100 ناقة. قوله فحل الناس كلهم يعني الذين لم يسوقوا الهدي تحللوا بعمرة، ولو كانوا نووا الحج أو نووا القران. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن القارن إذا طاف طواف القدوم وسعى فإنه لا يقصر شيئا من شعره. قال فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان باقيا على إحرامه، أما الصحابة فأكثرهم قد تحلل، فيه دلالة على مشروعية أن يكون الإحرام للحج بالنسبة للمتمتع في اليوم 8. بعض المالكية يقولون من اليوم الأول من شهر ذي الحجة، لكن الصواب أنه إيش؟ اليوم 8. في أي وقت كان ذلك في ضحى اليوم 8. ضحى اليوم 8 في أي مكان، ظهر أنهم أهلوا في الأبطح، أهلوا في الأبطح. وحينئذ نقول ليس من المستحب أن يذهب الإنسان للحرم من أجل أن يحرم عند الكعبة، وإنما يحرم من مكانه. نحن الآن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحابه، الواجب والمستحب والجائز هذا إن شاء الله نتكلم عنه فيما يأتي. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية اختيار الركوب، لأن ذلك في مناسك الحج، لأنه على المشي. لماذا؟ لأن هذا يحفظ بدن الحاج، وبالتالي يتمكن من الدعاء والتضرع وأعمال الحج. فصلى بها يعني بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. ثم مكث قليلا يعني في يوم عرفة بعد أن طلعت، بعد أن صلى الفجر، حتى طلعت الشمس، ثم ذهب إلى عرفة. قال أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، وذلك أن المناسك أولا، مواطن المناسك أولا منى، ثم وادي محسر، ثم مزدلفة، ثم الجبال يقال لها المأزمان، ثم سهل يقال له نمرة فيه حوائط بن عامر، ثم وادي عرنة، ثم عرفة. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث بقول حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، على أن عرنة ونمرة من عرفة. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه قال لما صلى ركب حتى أتى الموقف، فدل على أن عرنة ليست من عرفة. قد ورد في الحديث وارفعوا عن بطن عرنة، ما يدل على أن عرنة ليست محل للوقوف. قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا نهاية حدود الحرم، وكان أهل الجاهلية إذا حجوا لا يغادرون مزدلفة، يبقون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. يقولون نحن أهل الحرم كيف نذهب إلى الحل؟ فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم فخرج من حدود الحرم. قال فأجازه يعني تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها. استدل بهذا طائفة على أن الأولى ألا يضرب خيام في عرفة، أن تضرب الخيام خارج حدود عرفة، من أجل ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فيشتغلون بالعبادة والذكر وأنواع الطاعات. قال حتى إذا زاغت الشمس فنزل بها يعني بنمرة، حتى إذا زاغت الشمس أي زالت عن كبد السماء، أمر بالقصواء ناقته فرحلت أي جهزت ليركب عليها. فأتى بطن الوادي، بطن وادي عرنة، لذلك مقدمة المسجد الذي في عرفة اليوم في وادي عرنة. من وقف في مقدمة المسجد فإنه لا يعد واقفا في عرفة ولا يجزيه الحج إلا أن يمر بشيء من عرفة. قال فخطب الناس في مشروعية خطبة يوم عرفة، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كانت خارج حدود عرفة في وادي عرنة، وقد صلى معه عشرات الألوف في ذلك الموطن. فيه استحباب القرب من الإمام واستماع خطبته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أصول الإسلام، وأول ذلك تحريم دماء الآخرين وأموالهم، وثاني ذلك إبطال دماء الجاهلية والثارات التي كانت بينهم. قال وأول دم أضعه دم ابن ربيعة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه وضع الربا عدم الالتفات إليه، وفيه طريقة التعامل مع النساء، قوله أخذتموهن بأمانة الله أي إنما كانوا عندكم لأنكم مؤتمنون بعقد الزواج، قوله استحللتم فروجهن بكلمة الله أي بالعقد. وفيه ذكر الواجب على النساء، فيه أيضا الإحالة إلى القرآن، فيه مخاطبة الخطيب للحضور، قوله ينكبها أي يعيدها يرفعها ثم يطمنها إلى الناس. بعد فراغه من الخطبة أقام أذن بلال، ثم أقام إقامتين، إحداهما للظهر والثانية للعصر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها مجموعة مقصورة، وكان ذلك يوم جمعة. قال ولم يصلي بينهما شيئا، لم يتنفل، ثم ركب حتى أتى الموقف أي عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في عرفة، كان راكبا على ناقته، فدعا الله عز وجل على هذه الناقة، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، هناك صخرات تقع شرق جبل عرفة، فوضع جعل النبي صلى الله عليه وسلم بطن ناقته إلى هذه الصخرات. قال وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة إلى كثيب رمل يعرف بهذا الاسم، وقيل بل المراد به الطريق التي يسير عليها المشاة، واستقبل القبلة أن يدعو الله عز وجل ويذكره، فلم يزل واقفا في عرفة حتى غربت الشمس. فأخذ الجمهور من هذا وجوب البقاء في عرفة إلى جزء من الليل، وذهبت الصفرة قليلا، فلما غاب القرص دفع إلى مزدلفة وأردف معه أسامة، فيه جواز الارتداف. قال شنق للقصواء الزمام أي سحبه وضيقه من أجل أن لا تسرع، الزمام الحبل الذي يربط على رقبة البعير حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، مورك هو الحديدة التي تكون بجوار بطن الناقة يضع فيها الراكب قدمه قبل أن يصعد، والرحل هو ما يوضع فوق البعير ليركب عليه. وكان يشير إلى الناس فيقول أيها الناس السكينة السكينة أي لا تستعجلوا في ذهابكم من عرفة إلى المزدلفة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها، الحبل هو كثيب الرمل كما تقدم، لأن الصعود يحتاج إلى قوة، فهو يرخي الحبل من أجل أن تسرع قليلا لتتمكن من رقي من صعود هذه الرمال. هكذا استمر يلبي في أثناء الطريق حتى وصل إلى المزدلفة، حدود المزدلفة من هذه الجبال التي ذكرناها يقال لها المأزمين إلى وادي محسر، كل هذا عرفة، كل هذا مزدلفة. وصل إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وهذا هو الصواب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر الإقامة ولم يذكر الأذان أو ذكر الأذان ولم يذكر الإقامة لا يدل، إنما نقل ما رآه أو ما علمه وتيقن منه، أو اختصر الحديث فحذف شيئا من أجزائه. قال ولم يسبح بينهما، أي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لم يصلي صلاة نافلة. ثم اضطجع نائما ليتمكن من أداء أعمال النسك في يوم العيد حتى طلع الفجر. أكثر أهل العلم على استحباب سنة الفجر وصلاة الوتر في تلك الليلة، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا سفر. صلى الفجر في يوم العاشر بأذان وإقامة، ثم ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المراد بالمشعر الحرام هنا، الأصل في كلمة المشعر الحرام أن يراد بها مزدلفة، وهناك جبيل صغير في وسط المزدلفة قد يخص يسميه بعض الفقهاء قزح، قد يخصص بهذا الاسم المشعر الحرام. والأظهر أن الإتيان إلى ذلك الموطن ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود دعاء الله عز وجل في المزدلفة. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، هذا في صباح اليوم العاشر في مزدلفة. فلم يزل واقفا في مزدلفة يدعو الله حتى أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس ابن عمه حتى أتى وادي محسر فحرك قليلا، وذلك لأن هذا الموطن عذب فيه أصحاب الفيل. منى ثلاثة طرق، منها ما يكون في جنوبها، ومنها ما يكون في شمالها، ومنها ما يكون في الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى لأنها أسهل له، فتوجه إلى الجمرة الكبرى، وذلك أن الجمرات ثلاث، الصغرى وهي القريبة من منى، ثم الوسطى ثم الكبرى. يوم العيد لا يرترما إلا الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي الجمرة العقبة الكبرى. هذه الشجرة كانت موجودة في زمن النبوة وزيلت من زمان، من القرون الأولى. قال فرماها بسبع حصيات، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد على ذلك، يكبر مع كل حصاة منها. دل هذا على أنه لابد من رمي، وأن كل حصاة ترمى وحدها، وأنه يشرع التكبير مع كل حصاة، وأنه لا يزاد على التكبير أي ذكر آخر من بسملة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحصى الذي يرميه مثل حصى الخذف، وهو بمثابة الأظفر من الأنمل، الأنامل، من أنامل الصغرى الخنصر. وبعضهم يقول مثل حبة البليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي، لأن الرمي قد يكون من أعلى، لأن هذه الجمرة جمرة العقبة نصفها سهل على الوادي ونصفها جبل عقبة، ولذلك سميت جمرة العقبة. فبعض الناس قد يرمي من الأعلى، وبعض الناس قد يرمي من بطن الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي. بعض الفقهاء قال بأنه استقبل القبلة عند الرمي، والصواب أنه استقبل الجمرة ووضع منى عن يمينه والكعبة عن يساره. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه معه في الهدي. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره كما ورد ذلك في بقية الأحاديث. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت. فيه جواز أن يأكل الإنسان من هديه إذا لم يكن واجبا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأفاض إلى البيت، ذهب إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة. قال فصلى بمكة الظهر، هكذا قال جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر في اليوم العاشر، وقد قال غيره بأنه صلىها بميناء، والأظهر أنه صلى الظهر بمكة في أول وقتها، فلما ذهب إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا بعد فأعاد معهم صلاة الظهر. في مكة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب من أعمامه وأبناء عمه، ووجدهم يسقون على زمزم، يسقون الناس في فضيلة سقي الماء، وأعظم ذلك سقي الحجاج مما زمزم. فقال انزعوا بني عبد المطلب أي أدوا عملكم بقوة، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم بحيث يجعلون يشاركونكم في هذا العمل الفاضل. قال لنزعت معكم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الصالح لمصلحة أعظم، وهي أن لا يزاحم صاحب الحق عن حقه. قال فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، شرب من ماء زمزم. لعلنا إن شاء الله تعالى نذكر بقية ما في الباب فيما يأتي. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأخذ من هذا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من مناسك الحج والعمرة أنها على الوجوب بقوله خذوا. قال فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وبأصحابه رضي الله عنهم. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الأركان والواجبات وأحكام الحج فيما يأتي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عند الصفا نعم، عند الجميع. الآية أيضا قد تقال عند الجميع، لكن أبدأ بما بدأ الله به إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا. سم تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل 3 سنن بما يتعلق بما يفعله عند محاذاة الحجر الأسود. قبل الحجر الأسود مرة، وتناول شيئا ولمس به الحجر الأسود ثم قبله، وأشار إلى الحجر الأسود عن بعد. كل هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب، قالوا نوى كذا أي عزم عليه بقلبه، ومن ذلك نية الحج نية الدخول في النسك هذه تكون بالقلب، وأما التلبية فهذا ليس جهرا بالتلفظ، وإنما هو ذكر مشروع في هذا الموطن، كما هو الكلام في التكبير. التكبير ليس جهرا بالنية، فقوله لبيك اللهم حجا هذا تلبية وليست نية. وأما إذا قال الإنسان نويت حج كذا فنقول هذا غير مشروع، هذا جهر بالنية، هذا غير مشروع. أما التلبية إذا قال لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم حج أو لبيك عن فلان فهذا عبادة مستقلة يقال لها التلبية والإهلال، ولا يقال وليست جهرا بالنية. صواب أن المراد بالاستطاعة في الآية الاستطاعة المالية، صواب أن الثلاث مرات دل عليها آخر اللفظ. أقول هذا، هل هناك اختلاط في الطواف وفي الصلاة، وهل يكون هذا حجة على جوازه في مواطن التعليم؟ الجواب عن هذا أن الاختلاط يراد به وجود النساء على جهة التكرار في موطن واحد، أما الطواف فالناس لا يكررون مجيئهم إلى هذا الموطن، فهو بمثابة وجودهم في الطرقات. هذا من جهة. الجهة الثانية أن النساء في عهد النبوة كنا يطفن خلف الرجال، وهكذا في الصلاة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فدل هذا على استقلال كل منهما بمكان. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بابا وللنساء بابا مستقلا عن الرجال في المسجد كما في سنن أبي داود. جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلاط الرجال بالنساء في الطريق أمر أو نهى النساء أن يحققن الطريق، أن يكن في وسطه، وأمرهن أن يكن على طرفه. يقول هذا ثابت الكلام في ماذا يقرأ في الركعتين، والذي وقع فيه الاختلاف هل هو متصل أو أنه منقطع. الذي يظهر أنه عبادة مستقلة في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود بعد الركعتين ولم يربط ذلك بطواف. لعلنا نقف.
نعم. يعني لو لبى بأي لفظة ما في إشكال، أتى من عنده بألفاظ معجلة.
التلبية أفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الإنسان بتلبية من تلبيات الصحابة جاز، إذا أتى بتلبية ليس فيها مؤاخذة شرعية أيضا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على تلبياتهم المختلفة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.